بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يوم تكون السماء كالمهل، وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما، يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى، وجمع فأوعى. قال رحمه الله: ثم ذكر أهوال ذلك اليوم وما يكون فيه، فقال: يوم تكون السماء كالمهل، أي يوم القيامة تقع فيه هذه الأمور العظيمة، تكون السماء كالمهل، وهو الرصاص المذاب، من تشققها وبلوغ الهول منها كل مبلغ. وتكون الجبال كالعهن، وهو الصوف المنفوش، ثم بعد ذلك هباء منثورا فتضمحل. فإذا كان هذا الانزعاج والقلق لهذه الأجرام الكبيرة الشديدة، فما ظنك بالعبد الضعيف الذي قد أثقل ظهره بالذنوب والأوزار؟ أليس حقيقا أن ينخلع قلبه وينزعج لبه ويذهل عن كل أحد؟ ولهذا قال: ولا يسأل حميم حميما، يبصرونهم، أي يشاهد الحميم وهو القريب حميمه، فلا يبقى في قلبه متسع لسؤاله عن حاله، ولا فيما يتعلق بعشرتهم ومودتهم، ولا يهمه إلا نفسه. يود المجرم الذي حق عليه العذاب لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته، أي زوجته، وأخيه وفصيلته، أي قرابته التي تؤويه، أي التي جرت عادتها في الدنيا أن تتناصر ويعين بعضها بعضا. ففي يوم القيامة لا ينفع أحد أحدا، ولا يشفع أحد إلا بإذن الله، بل لو يفتدي المجرم المستحق للعذاب بجميع ما في الأرض ثم ينجيه ذلك لم ينفعه. كلا، أي لا حيلة ولا مناص لهم، قد حقت عليهم كلمة ربه، وذهب نفع الأقارب والأصدقاء. إنها لظى نزاعة للشوى، أي النار التي تتلظى، تنزع من شدتها للأعضاء الظاهرة والباطنة، تدعو إلى نفسها من أدبر وتولى وجمع فأوعى، أي أدبر عن اتباع الحق وأعرض عنه فلا غرض له فيه، وجمع الأموال بعضها فوق بعض وأوعاها فلم ينفق منها ما ينفعه ويدفع عنه النار. فالنار تدعو هؤلاء إلى نفسها وتستعد للالتهاب بهم، وهذه كلها مما يكون في يوم القيامة من الأهوال العظيمة. فقال الله تعالى: يوم تكون السماء كالمهل. قال السعدي: وهو الرصاص المذاب من تشققها وبلوغ الهول منها كل مبلغ. فسر المهل بالرصاص المذاب، وهذا جاء عن بعض السلف، جاء عن ابن مسعود وغيره، أنه كالرصاص والنحاس المذاب. وجاء عن ابن عباس قال: كالمهل، المهل دردي الزيت وعكره. دردي الزيت وعكره، ودردي أي ما يبقى في أسفله وما يترسب في الإناء الذي يكون فيه الزيت. وهذا بينه الله تعالى في الآية التي في سورة الرحمن بقوله: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. وسبق بيان ذلك أن الدهان إذا أحمي عليه ظهرت على سطحه ألوان، أحمر، أصفر، أزرق، كالورد. فهذا من أقرب ما يكون في وصف الحال الذي تصير إليه السماء، تتشقق وتصير كالمهل، أي كهذا الزيت الذي تطرى عليه ألوان، وكالرصاص والنحاس المذاب إذا طرأت عليه هذه الألوان، أي أنها شيء يصير متساقطا متقطعا. هذه السماء العظيمة التي فيها البناء والإحكام القوي. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، والعهن هو الصوف. وقال كثير من المفسرين: لا يسمى الصوف عهنا إلا إذا كان مصبوغا بالألوان، أي كالصوف التي صارت ثيابا وصبغت، تكون كالعهن المنفوش أي المتفرق الملقى، أي تقطع كهذه الثياب. ولا يسأل حميم حميما، يبصرونهم، أي حين تكون هذه الأمور لا يسأل الحميم عن حميمه. الحميم هو القريب والمحب، فلا يسأل حميم عن حميمه، أو لا يسأل حميمه ويستخبره عن حاله. وقرأ بعض القراء: ولا يسأل حميم حميم، لا يسأل أحد عن قرابته وأصحابه، بل لا يسأل الإنسان إلا عن نفسه. وهذه القراءة بالفتح: لا يسأل حميم حميمة، أي إذا رأى حميمة واجتمع به وشاهد لا يسأل عن حاله ولا يستخبر عما هو عليه. ولذا قال الله: يبصرونهم، أي يرونهم، يرى كل واحد منهم الآخر ويشاهده، ومع ذلك لا يسأله عن حاله، كل إنسان مشغول بنفسه. وهذا أمر شديد، لأن الحميم إذا رأى حميمه لا سيما بعد طول فراق يشتاق لأخباره وسماع كلامه، فمع ذلك يعرفه ولا يسأله، كما قال الله: يتعارفون بينهم، يعرف كل واحد منهم الآخر ويبصره ويشاهده، ومع ذلك لا يسأله ولا يستخبر عن حاله لشدة ما هم فيه. قال الله تعالى: عند ذلك يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. المجرم الذي عمل بالإجرام واستحق العذاب يود يوم القيامة حين يرى هذه الأمور لو يفتدي من عذاب ذلك اليوم بأبنائه، أي يفتدي يقدم أبناءه فداء عن نفسه، يقدم أبناءه للعذاب ليسلم هو، هذا معنى الفداء، فلان فداء فلان أي قدم بدلا عنه. فمع محبتي لبنيه لكن يوم القيامة يود أنه يفتدي بهم يسلمهم للعذاب لينجو. ولم يقتصر على بنيه بل على قرابته، قال وصاحبته زوجته وأخيه، وأخيه اسم جنس يشمل إخوانه، وفصيلته أي أسرته وأهله المحيطون به التي تؤويه، أي تؤويه في الدنيا تنصره يعتز بهم ويتقوى يوم القيامة، يود أنه يسلمهم إلى عذاب الله وإلى النار لينجو هو. فلا ينفع الإنسان أنه يعصي الله جل وعلا لأجل أبنائه أو لأجل زوجته أو لأجل أخيه أو لأجل عشيرته وقبيلته، فإنه يوم القيامة يرجو الخلاص ولو أن يسلم هؤلاء جميعا إلى عذاب الله جل وعلا، ومع ذلك تجاوز ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، يعني ولو يفدي نفسه بكل أهل الأرض ولو من غير قرابته لينجو وهو من عذاب الله. قال الله كلا، أي لن يكون ذلك ولن يحصل ولا يمكن أن ينجو ولو فعل ما فعل. إنها لظى، ولظى من أسماء النار، سميت لظى لأنها تتلظى أي تلتهب وتشتعل، نزاعة للشوى، نزاعة نصب على الحال، أي هي لظى ملتهبة مشتعلة نارا في حال كونها تنزع الشوى. والشوى قال بعض المفسرين هي الأطراف التي لا يكون بأخذها وقطعها الموت المحقق، قال السعدي أعضاءه الظاهرة والباطن، والذي جاء عن جماعة من السلف قالوا الشوى هي الأعضاء التي لا يكون أخذها فيه الموت المتحقق كاليدين والرجلين ونحوها من الأطراف. وجاء عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم قالوا الشوى هي جلدة الرأس، واضح أن الجلود كلها تصهر في النار كما أخبر الله يصهر به ما في بطونهم والجلود، لكن جلدة الرأس التي هي من أشد شيء ثباتا في الرأس ولصوقا به أيضا تنزعها النار على هذا المعنى، فلشدتها تنزع الأعضاء تحرقها، تنزع جلدة الرأس، تنزع ملامح الوجه ومحاسنه، تنزع اللحم من على العظام وتزيله، كل هذه أقوال واردة عن السلف، والمعنى أنها تنزع من جسم الإنسان ما شاء الله أن تنزعه لشدتها وشدة احتراقها. تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، أي النار تدعو إلى نفسها من هذه صفة من أدبر وتولى، أدبر ابتعد وأعرض عن ذكر الله ودينه وطاعته وانشغل بالدنيا وهم المال، وجمع فأوعى جمع المال فأوعاه أي وضعه في وعاء ومنع حق الله فيه أي حبسه ولم يخرج منه ما يجب عليه. فالنار تدعوه وتعرفهم النار تعرف أهلها. قال الله إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. فتدعوهم ويخرج منها طائفة من النار يأخذ بعضهم يخرج عنق من النار يقول وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبمن دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. قال بعض السلف تلتقطهم كما تلتقط الطيور الحب تعرفهم وتدعوهم إلى نفسها. فهذه الآيات فيها تذكير بما يكون يوم القيامة وبما يحصل للناس من الأمور الشديدة الأمور العظيمة التي تجعل الإنسان يود أنه يهلك أهل الأرض كلهم أنه يسلمهم إلى العذاب لينجو هو. فهذا نستفيد منه فائدة أن الإنسان لا يعصي الله جل وعلا لأجل غيره مهما كان سواء كان ملك أو مسؤول أو زوجة أو ولد أو صديق لا تعصي الله جل وعلا لأجله وتفعل الذنب لقصد إرضائه فإنه يوم القيامة يتبرأ منك وتتبرأ منه وتود أنك تسلمه للعذاب لتنجو ويود أنه يسلمك للعذاب لينجوه. فالذي ينفع الإنسان هو عمله وما قدمه ابتغاء وجه الله جل وعلا. ونلاحظ أن هذه الآيات الأجزاء الأخيرة من القرآن كثر فيها ذكر القيامة وأهوالها وما يكون فيها، وذلك لأن كثير منها آيات مكية كان فيها مواعظ. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص أن يقرأ في الصلوات سور المفصل، وقليلا ما يخرج عن سور المفصل، كان يقرأ في غيرها لكن أكثر قراءته صلى الله عليه وسلم في صلاته كانت لسور المفصل لما فيها من المواعظ والتذكير. فهي آيات عظيمة يتعظ بها الإنسان ويتذكر ويعلم الإنسان أن أمامه أمر شديد، أن أمامه أمرا شديدا من عذاب الله ومن أهوال يوم القيامة. فذلك والله رادع وزاجر للعبد عن اتباع هواه وعن مخالفة أمر الله. فكفى بهذه الآيات التي من كلام الله العليم الخبير الذي يصف الشيء على حقيقته وعلى ما يكون عليه، كفى بها موعظة وتذكيرا. أخ يقول هل يشرع للمأموم أن يقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين إذا طال سكوت الإمام؟ إذا كان المراد في الصلاة الجهرية فيقرأ الفاتحة فقط، لكن ظاهر سؤال أنه في الصلاة السرية لأنه قال إذا طال سكوت الإمام. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا في صلاة الظهر بعد الفاتحة أو كان يقرأ، فمن قرأ في الركعتين الأخرين في الظهر فلا بأس. أخن يقول رجل حلف وهو يعلم أنه كاذب، حلف على شيء كذبا يعلم به ثم بين أنه كذب وتاب، هل عليه كفارة؟ اليمين التي فيها حلف على شيء يعلم أنه فيه كاذب هذا ليست فيه كفارة، كفارتها التوبة. هذا ذنب عظيم من كبائر الذنوب، أن يحلف وهو يعلم أنه كاذب، فهذا فيه التوبة إلى الله جل وعلا من هذه اليمين. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.